أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام فيما سبق بأنه الإقامة في مكان قاطعة للسفر، بحيث إذا أقام في مكان 10 أيام مثلا فإنه يبدأ حساب مسافة جديدة ولا يضيف ما قطعه سابقا. وذكرنا أنه يقع الكلام في توجيه هذه الدعوة، وأشرنا في الجلسة أمس أنه تارة نبني على أن الإقامة قاطعة للسفر موضوعا وحكما فالأمر واضح ولا كلام لنا كما تقدم، وتارة نبني على أن الإقامة قاطعة للحكم لا قاطعة للموضوع، فهنا تنشأ المشكلة كما بينا بالأمس. فما هو الدليل على أن الإقامة تقطع السفر بناء على بقاء عنوان المسافر؟ قلنا بأنه يمكن أن نتمسك لإثبات ذلك بكم دليل؟ بدليلين. الدليل الأول صحيح زرارة، قلنا صحيح زرارة له كم تقريب؟ له تقريبين. تقدم أمس التقريب الأول وهو التمسك بمسألة الإتمام عند الذهاب إلى منى، وقلنا أن هذا لا ينفع المستدل كما تقدم بالأمس. البيان الثاني هو التمسك بما ورد في الصدر، وهو قوله وهو بمنزلة أهل مكة. وبيان ذلك أنه في هذه الرواية ذكر الإمام سلام الله عليه بأن المقيم 10 أيام في مكة هو بمنزلة أهل مكة، وبالتالي يوجد تنزيل شرعي في هذه الرواية، حيث نزل المقيم 10 أيام منزلة أنه من أهل مكة، ومقتضى عموم التنزيل حيث أنه لم ينزل من جهة دون أخرى، نتمسك بعموم التنزيل، أي أن من يجلس 10 أيام في مكان فهو بمنزلة صاحب هذا المكان، فمن يجلس 10 أيام في مكة هو بمنزلة أهل مكة، وحيث أنه نزل منزلة صاحب المكان فيعتبر المقيم 10 أيام في مكان بمنزلة أنه هذا وطنه شرعا. وإذا كان هذا بمنزلة وطنه شرعا فنقول كما أن المكي إذا زار مكة وذهب إلى منى في الذهاب الثاني ماذا يجب عليه؟ يجب عليه الإتمام، إذا كان مكي يجب عليه الإتمام. كذلك أيضا من جلس في مكان 10 أيام، أي من جلس في مكة 10 أيام ثم ذهب إلى منى ذهابا ثانيا، فإنه يجب عليه الإتمام لأنه بمنزلة المكي،
فيستفاد من هذه الرواية أن من جلس 10 أيام في مكان فهو بمنزلة صاحب هذا المكان، يعني يشمله أحكامه. ومن أحكامه ومن أحكامه ما هي أحكامه؟ ومن أحكامه أنه هذا وطن له، ومقتضى أن هذا وطن له أنه يقطع السفر. وهذه القاطعية قاطعية حكمية موضوعية، قاطعية حكمية لأنه بمنزلته، لأنه هو فيكون قاطع حكما لا موضوعا. إذن خلاصة الاستدلال هو أنه من أقام في مكان 10 أيام فهو بمنزلة الوطن، هذا المكان بمنزلة الوطن لا موضوعا بل حكما. لم تقل هو وطنه، قال بمنزلتي كذا، فهو تنزيل بلحاظ الأحكام. والتنزيل يعني تسرية الآثار من وين؟ من وين؟ من المنزل عليه إلى المنزل. عملية التنزيل تعني تنزيل الآثار المترتبة من المنزل عليه إلى المنزل، أي في مقامنا تسرية الآثار من صاحب المكان وصاحب الوطن إلى من جلس في الوطن، جلس في هذا المكان 10 أيام. تضح الاستدلال؟ إذا كان بنفسه فنفس صاحب المكان، المكان يقطع السفر، يقطع السفر الوطن، وطن من قواطع السفر كما تقدم. أيضا أحل الإقامة أيضا من قواطع السفر. هذا هو تقريب الاستدلال بهذه الرواية. التقريب الثاني، أشكل الماتن في الكتاب بأنه لا يصح التمسك بفكرة عموم أو إطلاق دليل التنزيل. إذ التنزيل يكفي فيه المصحح، والمصحح للتنزيل تسرية الأثر من المنزل عليه للمنزل، ولا يشترط في عملية التنزيل تسرية جميع الآثار، بل يكفي تسرية ولو أثر واحد. ولعل التنزيل بلحاظ الأثر المهم، والأثر المهم لتنزيله وماذا؟ هو وجوب الإتمام في ذلك المكان، بمعنى أن الإمام عندما قال من جلس في مكة 10 أيام فهو بمنزلة أهل مكة، بأي لحاظ؟ بلحاظ أنه يجب عليه الإتمام في مكة، لا أنه يرتب آثار الوطن مطلقا، حتى لو مر عليه مثلا شنو يقطع السفر، حتى لو مثلا نذر أن يصوم في وطنه مثلا ركعتين كل يوم فيصوم في هذا المكان ركعتين كل يوم. إنما تنزيل من قدم مكة منزلة أنه مكة مثلا بلده أو هذا بلده، بأي لحاظ وجوب الإتمام في هذا المكان. وهذا هو الأثر، ما هو الأثر المهم في هذه المسائل؟ وجوب الإتمام. عندما يأتي الشرع ويقول نزلت محل الإقامة منزلة الوطن، خب هذا التنزيل، يعني الأثر المترقب المهم ما هو؟ وجوب الإتمام. وحينئذ نقول غاية ما يستفاد من عملية التنزيل تسرية ولو أثر ما، وهذا الأثر ينبغي أن يكون كما ذكروا في محله أثر واضح، أثر مهم، والأثر المهم في المقام هو وجوب الإتمام. فغاية ما يستفاد من عملية التنزيل أنه من جلس في مكان 10 أيام فهو بمنزلة وطنه بلحاظ وجوب الإتمام فيه، لا ترتيب جميع آثار الوطن. حتى هذا الأثر وهو لو مر بالوطن فإنه شنه؟ فإنه يجب عليه أنه يبدأ حساب مسافة جديدة أو ما شاكل ذلك، ولا أقل من احتمال ذلك. لا نحرز أن المتكلم في صدد البيان من جميع الجهات، يعني لا نحرز أن مراد المتكلم هو تنزيل محل الإقامة منزلة الوطن من جميع الجهات، فلا يصح التمسك بالإطلاق. هي مسألة سيالة، دليل التنزيل نعم لا يصح التمسك، هي مسلك يعني عن بعض العلام، لا يصح التمسك بالإطلاق في موارد ماذا؟ التنزيل، لعدم إحراز حيثية ماذا؟ وجهة التنزيل، فلا يصح التمسك بالإطلاق. ويكفي في صحة التنزيل التنزيل بلحاظ الأثر المهم. واضح. إذن بناء على ذلك ماذا؟ لا يعني لا يصح هذا الاستدلال. ولكن أما ذكره الماتن محل إشكالين، فإن احتمال كون المقصود من التنزيل هو التنزيل بلحاظ وجوب التمام فقط وفقط، وإن كان محتملا، ولو سلمنا أيضا أنه لا يصح التمسك بإطلاق دليل التنزيل، ما ناقشنا في ذلك، إلا أنه لا يصح هذا الإشكال في مورد الرواية، لأن الإمام هو تصدى لبيان أثر التنزيل، حيث أن الإمام بعدما نزل من يأتي إلى مكة ويجلس 10 أيام منزلة أهل مكة فرع وبين الأثر، فقال فإذا خرج إلى ميناء وجب عليه التقصير، فإذا زار البيت أتم الصلاة، وعليه إتمام الصلاة إذا رجع إلى ميناء حتى ينفر. فالإمام في هذه الرواية هو تصدى لبيان الأثر، والأثر الذي بينه ليس فقط وفقط هو وجوب التمام في مكة، شفتي المطلب؟ بل قال بأن هذا الشخص إذا خرج من وين؟ من مكة إلى ميناء وجب عليه؟ وجب عليه التمام، ووجوب التمام على هذا الشخص إذا خرج إلى ميناء في الخروج الثاني لا وجه له، إلا أن يقال بأن الإمام نزل محل الإقامة منزلة الوطن مطلقاً، وإلا لو كان التنزيل فقط وفقط بلحاظ وجوب التمام في محل الإقامة لما صح ترتيب الأثر الثاني، صحيح؟ ما علاقة أنه ينزل محل الإقامة منزلة الوطن في نفسه في وجوب التمام، ما علاقة المسألة أنه لو ذهب إلى ميناء يجب عليه الإتمام؟ لعلاقة لما العلاقة؟ لا علاقة له بذلك. إذن نفس تصدي الإمام لبيان الأثار وهو أنه يجب على هذا الشخص أن يتم، كأنه يريد أن يقول هذا مثل المكي، مثل أهل مكة صار، حيث أن أهل مكة يتمون في وين؟ في مكة، كذلك إذا خرجوا من مكة إلى وين؟ إلى ميناء، فيجب عليه الإتمام. فيستفاد من الرواية حيث أن الإمام ذيل الرواية وتصدى لعملية التنزيل وتصدى لبيان الأثر من التنزيل أنه مكة أو محل الإقامة بمنزلة الوطن مطلقا، فلا يصح هذا الإشكال الذي ذكره الماتريد. خب لا أقل إذا مطلقا محل بحثنا المهم إحنا ما مطلقا فيها اللي هبنا محل البحث ما هو محل البحث قاطعية محل الإقامة للسفار وياي وببركة الأثر الثاني يستفاد أنه أهل إذا ذهب إلى منى بالذهاب الثاني فإنه يجب عليه القاص يستفاد قاطعية ماذا قاطعية محل الإقامة للسفار وإلا لو لم يكن محل الإقامة قاطع للسفار كالوطن ما صح لهذا الشخص أن يتم في سفره إلى منى في السفر الثاني وهذا جواب للغز الأمس من أمس لغز في الرواية شلون هذا الشخص هو مو مكة مو عايش في مكة ولا شيء كيف إذا ذهب ذهابا ثانيا فإنه يجب عليه الإتمام الجواب عن هذا اللغز ما هو أنه محل الإقامة نزل منزلة الوطن فهو بمثابة من كان في الوطن في الأحكام ومن كان في الوطن إذا كان من مكة وخرج إلى منى خروجا ثانيا وجب عليه الإتمام فهذا كذا كذلك فما أفاده الماتن كإشكال لا يصح كإشكال لبركة الذيل الموجود في الرواية لا خلاص أنت يقول لك الرواية أمس إشكالنا الآن في البيان اليوم في هذا التقريب الجديد يقول للرواية أنت ما دام جلست في مكان 10 أيام فهو بمنزلة وطنك كأنك خلاص صاحب الوطن فكما أن صاحب هذا الوطن إذا مر بوطنه يقطع السفر هذا أيضا إذا مر بوطنه يقطع السفر
نفس الإشكال لهذا
أمس إشكال
أنه
لو هذا مكي هذا لا 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 بس أكسو آه بسيط معنا أهل مكة إذا ماذا إذا أرادوا أن يخرجوا إلى منى في الخروج الثاني ماذا يجب عليهم
تمام
خب هذا بس نفس أهل مكة
بس
هذا إشكال خارجي سيأتي الآن إشكال أنه وإيش الإشكال
أنه إذا كان أقام في بلد 10 أيام فإنه حتى في المستقبل بعد 10 سنين
هذا إشكال أنت جاوب على الحين الآن خب إذن تنقح من خلال هذا العرض بأن الرواية يمكن الاستفادة منها ولا يصح هذا الإشكال نعم ذكر سيدنا الخوئي قدس سره بأن الرواية ظاهرة في أن من جلس في مكة 10 أيام فهو بمنزلة ماذا بمنزلة وطنه بمنزلة أهل مكة ولا يصح الإشكال الذي ذكره الماتن ولكن هل يتم الاستدلال بهذه الرواية على محل الكلام أو لا؟ فقد أفاد قدس سره بأن هذه الرواية أقصى ما يستفاد منها أن الإقامة في مكة 10 أيام بمنزلة الوطن وأن الإقامة في مكة قاطعة لشنه قاطعة للسفر فمدلولها النظر إلى أهل مكة فحينئذ نقول إن وجد إجماع واتفاق على عدم العمل بمضمونها يعني لم يذهب أحد من الفقهاء إلى أنه من جلس في مكة 10 أيام فهو بمنزلة وطنه مطلقا حتى في مثل هذه الأحكام فبها يعني تكون الرواية مهجورة من قبل الأصحاب فتسقط عن الحجية للهجران لا للإعراض وإن شككنا في وجود إجماع وقلنا لا يوجد إجماع على خلاف مضمونها فلا مانع أن نلتزم بالرواية ولكن أقصى ما سيستفاد منها أن من جلس في مكة 10 أيام فهو بمنزلة أهل مكة، مو أنه من جلس في سترة مثلا 10 أيام فهو بمنزلة من كان من أهل سترة أو جلس في البحرين أو ما شاكل ذلك. لا، مكة أحسن ولا مو هاي وبلي. فيكون هذا الحكم مختصا ببقعة مكة الشريفة زادها الله شرفا، ولا ضير في ذلك لأن مكة لها أحكام خاصة. فيكون هذا حكم من مختصات مكة، نظير أن مكة موضع للتخير في الصلاة، نظير أن مكة لها حرم خاص والحرم له أحكام، حرم نفس الأحكام بغض النظر عن كون إنسان محرم، قطع الشجار كذا، هل وبحث هناك هل يجوز قطع الشجار في مكة لغير المحرم أيضا؟ فهل هذا من أحكام الحرم أو من أحكام المحرم؟ عندنا أحكام للحرم أحكام للمحرم، بحثوها مفصلا في كتاب الحج. فليس من الضر أن نضيف وأن نقول من أحكام مكة أن من جلس فيها كم 10 أيام فهي بمنزلة وطني، ولا ضير في الالتزام بذلك. فإن لم يوجد إجماع فنلتزم بالرواية، لكن لن تفيدنا الرواية في محل البحث، لأن بحثنا عام أنه محل الإقامة من أقام في مكان 10 أيام هل يكون هذا قاطع للسفر حكما أو لا؟ لا يستفاد من الرواية ذلك. ثم ذكر قدس سره بأنه الصحيح أن يقال أنه لا يمكن الالتزام بهذه الرواية حتى لو خصصنا الحكم بمكة وبهذه البقعة الشريفة، وذلك للقاعدة التي دائما يذكرها ويستفيد منها، وهي قاعدة لو كان لبان، أي أن كون مكة بمثابة الوطن بلحاظ جميع الأحكام أو بلحاظ قاطعية السفر مسألة مهمة شديدة الابتلاء، خصوصا في ذلك الزمان، لأنه عادة في ذلك الزمان يأتون إلى مكة للحج متى؟ فترة طويلة، مو نفس الآن، يجلسون في مكة لا أقل قبل يوم التروية 10 أيام. وحينئذ إذا كانت مكة توجب قطع السفر ويجب عليهم أن يتمون في منى في السفر الثاني، فإن مسألة ماذا؟ شديدة الابتلاء. والحال أنه لم ينقل من أحد أنه ذهب إلى أن من جلس في مكة 10 أيام فيجب عليه أن يتم في منى مرة أخرى 3 أيام في منى، مسألة كلش مبتلاة بهدي، مو يوم بعد بيقل في منى 3 أيام في منى ويجب عليه أنه يتم في منى. لم ينقل عن أحد أنه ذهب إلى ذلك، بل الدعية في كلمات بعضهم كما ذكر السيد الإجماع على خلافه. فكون المسألة شديدة الابتلاء ينبغي أن تكون من الواضحات، فلو كان وجوب التمام حكما شرعيا ثابتا لكان واضحا، والحال أنه لم يذهب إليه أحد فيما نقل إلينا، بل نقل الإجماع على خلافه. فهذا دليل وشاهد على الإطمئنان بعدم حقانية ظاهر الرواية، فلا بد من إرجاع علمها إلى أهلها. شلون الرواية قالت ذلك؟ ما نعلم، قضية خاصة كذا. فنرجع علمها إلى أهلها، فلا يصح الاستدلال بها. والنتيجة أن الرواية لو أمكن الاستدلال بها فإنها ناظرة إلى مكة. ولكن حتى الاستدلال لحاضر مكة هم محل معلش كلام سأل مهمة لك تثبت لا مكة قالوا 10 أيام واجد يروحون الحج تروح منها 3 أيام وش تسوي؟ قصر لو التم لم يقل لم هل أحد تهم أنه يقصر شخص؟ لا يوجد أصلا هذا القول أصلا قال لا يوجد بهذا القائل أصلا يقول بأنه يجب في ميناء ماذا يجب في ميناء الإتمام استغفر الله لأن الإتمام لا يجب في ميناء الإتمام. هذا تمام الكلام في الدليل الأول وتقريبي. الدليل الثاني لكن ما ركز على عملية التنزيل، نقول أنه وجوب الإتمام، وجوب الإتمام ليس له وجه ما في تنزيل. نقول وجوب الإتمام لا يمكن أن يخرج إلا أن الإقامة قاطعة للسفر. نقول هذا خلط بأن الإقامة السابقة لو الإقامة اللاحقة هذا كان ما تمسك بالتنزيل، هو تمسك بحكم التمام حكم الإتمام. هنا لا تمسك بالتنزيل ويتمسك بعموم التنزيل.
هني يسلم يعني من الإشكال السابق نفس الشيء
نفس الإشكال عن هذا الحل الحين لا هناك بدون عملية التنزيل منزلة الوطن ورد عليه الإشكال، لأنه إذا جلس واحد 10 أيام في مكان خب هذا مو وطنه في النتيجة، فالمرور به بعد ذلك لن يقطع السفر. هذا جاء حل المشكلة، قال أنا ما أتمسك من حكم الإتمام أجي للتنزيل، حيث أنه نزل محل الإقامة منزلة الوطن فببركة التنزيل صار هذا وطنه، فالمار بوطنه يقطع السفر كما أن المار ماذا المار بماذا المار بمحل الإقامة. فلكم معنى تقول هي محل إقامة سابق وهي محل إقامة لاحق، نقول هذا منزلة الوطن
كأنما بالألفاظ، لأن هناك أيضا هذا أثر الوطن أنه إذا أقام في هذا
لا بس وما يدعي هناك ليش أشكلنا عليه؟ قال هناك ما جاب تنزيل، قال أنه لا يمكن توجيه الإتمام في ميناء إلا أن يقال بأن الإقامة 10 أيام قاطعة للسفر. نقول هذا كلام مو صحيح، لأنه لا يصح الجمع مسألة الإقامة 10 أيام في مكة لا تحل مشكلة الإتمام في ميناء، لأن هذه إقامة سابقة بطل مفعولها بالسفر اللاحق فاندفع بطل هذا الدليل. جعل أندل الفاني قال لا مو تقول إقامة سابقة وإقامة لاحقة، أقول أنا الرواية نزلت محل الإقامة منزلة الوطن، فإذا نزلته منزلة الوطن فيكون بمثابة من كان في الوطن، والمار بالوطن خب يقتصر لمقطع سفره. فهل يصح تقول لك سابق ولاحق الحين تقول سابق ولاحق؟ ما تقدر تقول سابق ولاحق، فإن بيحل المشكلة بهذه الطريقة. هذا تمام الكلام في الدليل الأول ومناقشته. قال خلنا نقرأ تحتاج ترى. قال وأما اعتبار عدم قصد الإقامة قبل بلوغ المسافة فهو مما لا خلاف فيه أيضا، ويحتاج توضيح الحال فيه إلى بيان نقطتين. النقطة الأولى لماذا كانت الإقامة في مكان قبل بلوغ المسافة ولو بدون قصد مسبق قاطعة للسفر، بحيث يحتاج القصر إلى قصد مسافة جديدة ولا ينضم ما يأتي إلى ما سبق. هاي النقطة الأولى اللي كان نبحث عنها. أما بالنسبة إلى النقطة الأولى فالحال فيها واضح بناء على أن الإقامة عشرة قاطعة للسفر موضوعا وحكما. شوف بناء، لكن ما هو الصحيح ما بحث، هذا يبحث في قواطع السفر خب لا حكما فقط، حيث يصير محل الإقامة بمنزلة الوطن لأنه يرفع عنوان المسافر فيندرج في بحث سابق. المار بالوطن ماذا يرفع منه؟ يرفع المار بالوطن لا يجب عليه القاص لأنه يرفع عنوان المسافر. أما بناء على قاطعيتها للحكم فقط فيشكل الأمر لصدق عنوان المسافر طيلة المسافة المقصودة، فتشمل موثقة عمار شخص خرج من منزله قاصدا أن يسير 8 فراسخ حال كونه منحفظ فيه العنوان. فموضوع فموثقة عمار المتقدمة تجري لما تجري في حقه؟ تجري في حقه، إذا جرت في حقه تحقق موضوع القاصر، فكيف يجب عليه الإتمام وأنه يبطل الحساب؟ قال: وقد يستدل لذلك بصحيح زرارة عن أبي جعفر، قرأنا الرواية: فإنه دل على أن الخروج الأول إلى منى يوجب القصر. ليش يوجب القصر الخروج الأول؟ لفرض قصد الذهاب إلى عرفات التي يبلغ الذهاب إليها والعود منها مقدار المسافة، كما ذكرنا في أهل مكة إذا قصدوا الذهاب إلى الحج، وهذا بخلافه في الخروج الثاني، فإنه لا يوجب القصر لعدم قصد المسافة. ليش؟ أنه بيطلع من مكة بيروح منى مباشرة، ومن مكة إلى منى فرسخ واحد، واضح؟ خب، وهذا التقريب الأول، ها؟ وهذا لا يتم، يعني ما هو هذا الذي لا يتم؟ أنه لا يجب القصر إلا بناء على أن الإقامة 10 في مكان قاطعة للسفر السابق، ويحتاج العود إلى القصر إلى قصد مسافة جديدة، وإلا كان المناسب الحكم بالقصر في خروج الثاني إلى منى أيضا. هي التقريب الأول، التقريب الثاني، ولربما يمكن التمسك لذلك أيضا بصدر الرواية وهو بمنزلة أهل مكة. وقال يتمسك الدليل الثاني بعدين، يقول: وفي الكل نظر، أما الأول هو التقريب الأول للرواية، فلأن الإقامة 10 إنما تمنع من القصر لو لم ينتفي مفعولها بالسفر. سفر ولا ما سفر؟ خرج من مكة يروح لمنى، راح إلى عرفات وعرفات إلى منى، بطل مفعولها بعد. خب، يقول: بل والمفروض تحققه بالسفر إلى عرفات، ومعه فالحكم بالإتمام في الخروج الثاني إلى منى قضية لا ينفع الاستدلال بها في المقام، واضح؟ وأما الثاني فلاحتمال كون المقصود من جملة وهو بمنزلة أهل مكة أنه بمنزلتهم في الحكم بوجوب التمام لا أكثر، وقد تبين عدم تمامية هذا الإشكال، واضح؟ الدليل الثاني: التمسك بالاستصحاب، وهو مبني على ما يسمى بالاستصحاب الاستقبالي. فإذا جلس شخص 10 أيام في مكان، ماذا كان يجب عليه في الصلاة؟ الإتمام لو القاصر؟ الإتمام. الآن خرج من محل الإقامة، فيقول: هل يجب علي الإتمام أو لا؟ أستصحب بقاء وجوب الإتمام. فيستصحب بقاء وجوب حكم التمام حتى بعد خروجه من وين؟ من محل الإقامة، وبناء على ذلك يثبت أنه لا يجب عليه القصر إذا خرج من محل الإقامة إلا إذا قصد مسافة جديدة. وهذا الاستصحاب استصحاب تعليقي، لأنه يجب عليه أن يتم صلاة الظهر في هذا اليوم. هل له حالة سابقة؟ هل كان يعلم بوجوب صلاة الظهر الآن هذا اليوم في زمن سابق أو لا يعلم؟ هو الآن طلع الساعة 10 الظهر من محل الإقامة، خرج أذن صلاة الظهر، وش يريد يستصحب؟ بقاء وجوب التمام. خب، هل وجوب التمام صلاة الظهر الآن لها حالة سابقة؟ هل كنت على يقين بوجوب التمام سابقا تنجيزا؟ موجود أو موجود؟ هل كنت أعلم بأنه صلاة الظهر في هذا اليوم واجبة تماما فيما سبق حتى أستصحب، أو أنه من أول الأمر أنا قاعد أشوف الآن هل يجب علي القصر أو التمام؟
أستصحب شيخنا وحكم القصر.
لا، قبل السؤال، هل هذا وجوب؟
ما في شيء سوى.
هل هذا استصحاب فعلي تنجيزي أو استصحاب تعليقي؟
تعليقي.
غدا إن شاء الله نبين هذا استصحاب تعليقي، ونبين أنه كيف يكون هذا استصحاب تعليقي، و الفكرة في صحب التعليق شلون كذا أركان صحب التعليق. غدا إن شاء الله نتعرض إلى هذا البحث ما يتعلق بالاستصحاب التع، وتعرضنا في بعض الجلسات إلى هذا البحث صحيح الاستصحاب التعليقي، ذكرت أتذكر في بعض الموارد ذكرناه، مساء نذكر غدا أيضا ما يتعلق بهذا البحث. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
إن شاء الله نبدأ ربع.
Thank you.